بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه على عظيم فضله وعظيم نعمه، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فقد توقفنا في كتاب صحيح مسلم الى هذا الباب الذي وسمه الإمام النووي رحمه الله بباب باب بيان الإيمان الذي يدخل الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة، وأن من تمسك به أو بما أمر به دخل الجنة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي وأبوه هو عبد الله بن أمي، قال حدثنا عمرو بن عثمان، وهو عمرو بن عثمان الكوفي، قال حدثنا موسى بن طلحة، وكان يسمى في زمانه بالمهدي لصلاح، ألا هو موسى بن طلحة. قال حدثني أبو أيوب، وأبو أيوب كنية كما تعلمون، واسمه خالد بن زيد، قال حدثني، وضحنا قبل ذلك صيغة التحمل من حدثنا وحدثني، وقلنا بأن حدثني على باب الانفراد، أي أن هذا كان على باب الانفراد للراوي في التحديد. قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال يا رسول الله أو يا محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى ما فعله الأعرابي، وكما ذكرت آنفا أن من سكن البادية جفا، فهذا الأعرابي فيه نوع من الجفوة لوجوده في تلك الصحراء وتعامله مع ما يتعامل معه من الدواب وغيرها. انظر كيف فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدابته، قال فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، أي أوقف الداب. وانظر أيضا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقف حيث يوقف الأعرابي دابته، فوقف مستمعا. ومما يتعجب به عند بعض الناس خاصة في هذه الأيام، تجده لا يريد أن يستمع إلى ما يقال إليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى يسمع قول هذا الأعرابي، ثم قال يا رسول الله أو يا محمد. معلوم أن يا محمد هذا كان قبل نزول الآية بالنهي عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. و وهذا أيضا دال على فقه هذا الأعرابي، لأنه سأل سؤالا كلنا يحتاج إليه، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي، لقد وفق أو لقد هدي. ومن المعلوم لدى الجميع أن الهداية نوعان، وقد قسمها شيخ تلميذ شيخ الإسلام العلامة ابن القيم إلى أربعة أنواع في كتابه القيم بدائع الفوائد. ومن هذه الأربع قسمان مشهوران، وهي على الترتيب: هداية عامة يحتاج إليها كل مخلوق، يحتاج إليها كل مخلوق، وقد أعطى الله عز وجل لكل مخلوق هداية بما يصلحه في هذه الحياة الدنيا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق الله كل مخلوق وهداه إلى ما يصلح في هذه الحياة الدنيا، وهذا واضح من كل ذي عينين، للطفل الذي يخرج من بطن أمه فيلتقي مثليها، إلى عالم النمل، إلى عالم النحل، إلى الإبل وما أعطي أفلا ينظرون يا إبل كيف خلقت، إلى غير ذلك من الآيات. هذه الهداية الأولى كما ذكرها العلامة ابن القيم. الهداية الثانية وهي ما يخصنا، هداية التوفيق والإلهام، التوفيق والإلهام، وهذه الهداية لا يملكها ملك مكرم ولا نبي مرسل، لا يملكها إلا رب البرية سبحانه وتعالى، بل إن الأنبياء وأعلاهم رتبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يملكه. وعندما أراد النبي أن يهدي عمه أبا طالب نزلت الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نفي الهداية هنا، هداية ماذا الذي نفيت؟ التوفيق والإلهام. الهداية المنفية هي هداية التوفيق والإلهام، أي أنك لا تستطيع أن توفق وأن تلهم أحدا إلا إذا ألهمه الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا علمت ذلك فلا بد أن تتوكل على الله عز وجل حق توكله، وأن تستمع لأوامر الله عز وجل، وأن تطلب منه الهداية بحق. هذه الهداية الثانية، أو قل الهداية الأولى باعتبار هدايتان مشهورتان. أما الهداية الثالثة هي هداية الدلالة والبيان والإرشاد، هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهذه هداية يملكها الأنبياء ويملكها المرسلون والعلماء إلى غير ذلك. وقد قال الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، فأثبت له الهداية هنا. فقد يأتي إليك مغرض ويقول لك: إن في كتاب ربك عز وجل تعارض، فكيف ترد عليه؟ يقول لك: الآية الأولى أثبتت أو نفت الهداية عن النبي، إنك لا تهدي من أحببت، والآية الأخرى التي ذكرتها أثبتت الهداية، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، أثبتت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرد عليه مجملا ومفصلا، أن المجمل فيقال له ليس في كتاب الله عز وجل قط تعارض حقيقي بين آية وغيرها من جميع الجوانب أبدا. قال تعالى ولو كان من عند غير الله ليه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بل ليس هناك قط بين دليلين صحيحين سواء من الكتاب أو من السنة تعارضا حقيقي من جميع الجوانب. إما أن تجد هذا مطلق وهذا مقيد، أو هذا عام وهذا خاص، أو هذا في وقت وهذا في آخر، أم هذا ناسخ وهذا منسوخ، لابد. والعلماء يقولون إذا كان هناك ما كان ظاهره التعارض، ما كان ظاهره التعارض، فأنت تتعامل معه بأربعة أشياء، بأربعة أشياء. الشيء الأول التوفيق، أن توفق بين الأدلة التي ظاهرها التعارض وليس في حقيقتها التعارض، في ظاهرها، في نظرك، في فهمك، إلى غير ذلك. أول شيء توفق بين الأدلة. الشيء الثاني أن ترجح بين الأدلة، فتأخذ بالدليل الراجح وتترك الدليل المرجوح، وللترجيحات طرق كثيرة ذكرها الحازمي في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، ذكر أكثر من 30 وجها لبيان أوجب الترجيح بين الأدلة وغيرها، وزاد عليها العراقي وأكثر منها صاحب تدريب الروح السيوطي في تدريب الروح حتى أوصلها إلى 100. الترجيح قلنا أول شيء الجمع، الشيء الثاني الترجيح، الشيء الثالث النسخ. ما كان ظاهره التعارض فلعله هناك ناسخ وإيه ومنسوخ، فيعمل بالناسخ ويترك ليش المنسوخ، وهذا سوف تأخذوه في الإيه الفقه أو وصول الفقه. الشيء الرابع التوقف، إذا لا تستطيع أن توفق ولم تستطيع أن ترجح ولم تستطع أن تعلم الناسخ من المنسوخ، في هذه الحالة تتوقف. فذكر هذا الحافظ في ملكة النظر وغيره من أهل العلم، ولكن كما قال أهل العلم التوقف يكون إلى أمد وليس إلى الأبد، توقف إلى أمد حتى تبحث المسألة، حتى تسأل أهل العلم، حتى وحتى إلى غير ذلك. فهذا الرد الإجمالي بالنسبة ليس هناك قط تعارض في آيات الله عز وجل. أما الرد التفصيلي فيقال الهداية الأولى المنفية ليست الهداية كالهداية المثبتة، الهداية المنفية هي هداية التوفيق والدلاء، هداية التوفيق والإلهام، إنك لا تهدي من أحببت. والهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد، أن النبي يستطيع أن يهدي وأن يرشد وأن يدل غيره على الخير، وأن يدل غيره على الخير. أما الهداية الرابعة كما ذكر عن ابن القيم هي غاية الهداية ونهاية الهداية، أن أهل الإيمان يهدون إلى الجنة فيدخلهم الله الجنة التي عرفها لهم، وكذلك أهل النار يدخلون النار ويهدون إلى النار. وإن ذكرنا قسمان مشهوران فهما هداية التوفيق والإلهام وهداية البيان والإرشاد. ثم قال لقد وفق أو لقد هدي، قال كيف؟ قلت، قال فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، معناها لا إله إلا الله. تعبد الله إثبات الألوهية الحق لله، لا تشرك به شيئا، نفي الآلهة الباطلة، وهما ركني التوحيد. ركني التوحيد في هذه الفقرة تعبد الله إثبات لا تشرك به شيئا نفي، فركني التوحيد إثبات ونفي أو نفي وإثبات، نفي الآلهة الباطلة وعدم ألوهيتها وإثبات الألوهية الحق لله عز وجل. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة من المداومة عليها والمحافظة عليها وإتمامها على وجهها إلى غير ذلك، وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، وتصل الرحم. ثم قال له دع الناقة، لأنك قد أخذت ما تريد، فدع الناقة حتى أتيك. يعني الأعرابي ما زال يأخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أجاب عليه تلك الإجابة، ثم قال في نهاية الأمر دع الناقة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم وابن ميمون البغدادي وعبد الرحمن بن بشر وهما ابن الحكم النيسابوري، قال أي الاثنين معا، حدثنا بهز، وبهز السند وبهز بن أسد العمي، قال حدثنا بهز، حدثنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام شعبة بن الحجاج، قال حدثنا محمد بن عثمان ابن عبد الله ابن موهب ابن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي، حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي، أخبرنا أبو الأحوص، وأبو الأحوص اسمه سلام بن سليم، حاء قلنا حاء معناه ايه؟ تحول ايه السند، يعني المسلم اسناد ايش؟ اخ حاء. وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه، وابو بكر ابن ابي شيبه هو صاحب المصنف، مصنف ابن ابي شيبه صاحب من؟ ابو بكر من؟ ابن ابي شيبه، واسمه عبد الله. إذا أبو بكر اسمه عبد الله، وشيبة اسمه إبراهيم، وإبراهيم جدة اللي هو أبو شيبة جد عبد الله، فنسب عبد الله إلى جده، واسمه عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم، عبد الله ابن محمد، وإبراهيم كنيته من؟ أبو شيبة. يبقى أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله ابن إبراهيم، لكن اسمه عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم، فنسب هنا إلى جده، فنسب هنا إلى جده. وعبد الله ثقة، عبد الله ثقة، وأبوه محمد ثقة، وشيبة جده ضعيف اللي هو إبراهيم، شيبة هذا أبو شيبة هذا جده ضعيف. أبو بكر بن أبي شيبة قال ماذا؟ قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص اسمه إيه؟ سلام سلام. عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق وأبو إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي، قد رمي بالتدليس وكذلك بالاختلاط. والقاعدة المشهورة بأن ما كان في الصحيحين من اختلاط أو من عنعنة مدلس فهو محمول على القبول ما لم ينتقد هذا الحديث من أئمة، محمول على القبول لأنه في الغالب أن يكون هذا من باب الانتقاء، أو يكون هذا قد صرح بالتحديث في خارج هذا الكتاب أو غير ذلك. عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة، عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب، عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية أبي شيبة: إن تمسك به، أي إن تمسك بما ذكر دخل الجنة. وقد بينا قبل ذلك ذكروا الحديث السابقة أفلح إن إيه؟ أفلح إن صدق، وذكرنا المراتب في هذا الباب. قال: وحدثني أبو بكر بن إسحاق، أبو بكر بن إسحاق وهو محمد بن إسحاق، أبو بكر هذا اسمه محمد الصاغاني. قال: وحدثني أبا بكر، أفرد مسلم بليش؟ بالتحديد، كلمة حدثني يعني أفرده بالتحديد. قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق، حدثنا عفان، هو عفان بن مسلم الصفار، حدثنا وهيب، هو وهيب بن خالد، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد الأنصاري. قال: عن أبي زرعة، وأبو زرعة هذا التابعي، أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجل. لا يذهب ذهنك إلى أبي زرعة قريب أبي حاتم، فهذا أنزل بعدة طبقات، إنما أبو زرعة هذا اختلف اسمه وهو مشهور بكنيته، فهو أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي. عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده. هذا حلف بالله أم بغيره؟ بالله. والذي نفسي بيده، النفس بيد من؟ بيد الله عز وجل، فهو يحلف بالله. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. بعض أهل العلم قال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الرجل سيوفى بهذا، وأنه يدوم على ذلك ويدخل الجنة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة اسمه إيه؟ عبد الله بن محمد بن إبراهيم، وأبو شيبة اسمه إيه؟ إبراهيم، وأبو شيبة ضعيف ولا صحيح ولا ثقة؟ ضعيف، جميل. حدث أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم. طب سؤال عارض كده، أبو شيبة مدام ضعيف ومركز صحيح مسلم كيف؟
عبد الله
انت تسأل، تسأل، تسأل. جاوب انت؟ جاوب؟
حمزاوي
اللي هو
لقب ابو شيبه مش في السند ابو شيبه ليس فين انما الذي في السند حفيده اللي هو ابو بكر اللي هو ايه شيخ تمام كده طيب حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب فابو قريب ومحمد بن العلاء الهمداني واللفظ لابي قريب وهذا من دقه الايمان مسلم رحمه الله محمد بن العلاء الهمداني واللفظ لابي قريب قال اللي هو من ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال حدثنا ابو معاويه وابو معاويه ومحمد بن خازم الضرير كان ضريرا محمد بن خازم عن الاعمش وهو من ابو محمد سليمان بن مهران سليمان بن مهران وهو راويه الاعمش اكثر من الاحاديث عن الاعمش كان من صحابته المكثرين في الروايه عنه عن ابي سفيان وابو سفيان طلحه ابن نافع عن جابر قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان ابن قوقل اتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان ابن قوقل فين اين الفعل هنا واين المفعول احسن الله اليك النعمان هو الفاعل والذي اتى لكنه فاعل متاخر ولذلك اقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان كما قال الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء انما يخشى الله من الذي يخشى العلماء فالعلماء هم الفاعل لكنه فاعل متاخر تمام انما يخشى الله من عباده العلماء فهنا اتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان ابن قوقل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت اذا صليت المكتوب وحرمت الحرام واحللت الحلال اادخل الجنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح أبو صالح الذي يروي عنه الأعمش اسمه ذكوان السمان والأعمش مدلس وعنعن كما ترون واحنا ذكرنا قاعدة بالنسبة للمدلسين فين؟ في الصحيحين لكن زيادة على ذلك حتى ولو خارج الصحيحين كما ذكر الذهبي رحمه الله أن الأعمش الذي يكثر عن أصحاب له كأبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخعي يقبل حديثه ليه؟ لأنه أكثر عنهم فينظر أن يسقط بينه وبين شيخه فلما كان هذا على باب النادر قبل أو قبلت عنعنة الأعمش عن ثلاث منهم من حفظهم إذا روى الأعمش عن أبي صالح وأبي وائل هو شقيق بن سلمة وإبراهيم النفعي عن الأعمش عن أبي صالح إذا الأعمش عن أبي صالح لو كان خارج الصحيح يقبل ولا لا يقبل يقبل في قول الذهبي وغيره لأنه مكثر عن مين؟ عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله وزاد فيه ولم أزد على ذلك أي قال لم أزد على ذلك قال يعني أدخل الجنة قال نعم قال وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو الزبير هو محمد بن مسلم ابن طبرس محمد بن مسلم ابن مين؟ ابن تضرس. ورواية أبو الزبير عن جابر، رواية أبو الزبير عن جابر تكلم فيها بعض أهل العلم لأن أبو الزبير مدلس، لكن في الصحيح أيضا هو صحيح مسلم محمول على السماع، إلا ما انتقد منها من أهل العلم وفي غالبها أن أبا الزبير قد صرح بالسماع من جابر خارج الصحيح. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. طيب، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. هذا الباب لمن؟ للنووي رحمه الله. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبو خالد يعني سليمان ابن حيان الأحمر عن أبي مالك الأجعي، وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، عن سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث مشهور متفق عليه، قال بني الإسلام على إيه؟ بني الإسلام على صمتة، هنا في هذه الرواية رواية مسلم، على أن يوحد الله، على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان، يعني مقدم الحج عن صيام رمضان، هكذا جاءت الرواية؟ قال لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا سهل بن عثمان العسكري حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر، هو عبد الله بن عمر أحد العبادلة الأربعة المشهور لهم بالعبادة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، وقيل أيضا إيه؟ وقيل غيره. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هنا تقدم الحج عن الايه؟ عن الصوم. والواو لا تفيد ترتيبا في قول جماهير النحاة، أن الواو لا تفيد ترتيبا، إنما الواو تفيد مطلق التشريك في الفعل، والترتيب المتعارف عليه أن صوم رمضان مقدم على الايش؟ على الحج، حتى عند فرضه، فالصيام فرض في العام الثاني من الهجرة، والحج فرض في العام الايش؟ الثالث. قال مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ، وهو ابن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا عاصم وهو ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. عبد الله من هنا؟ ها؟ عبد الله بن من؟ ابن عمر، ابن عمر. طب لماذا؟ لأن الروايات السابقة دلت عليه، يعني عالم من أهل العلم يقول إذا أبهم عبد الله فهو في الغالب من؟ عبد الله بن مسعود، لكن هنا في الروايات الصادقة دلت على أن عبد الله هو عبد الله بن عمر. قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وصوم رمضان. قال: وحدثني ابن نمير. حدثني أبي. ابن نمير من هو؟ محمد بن عبد الله بن نمير. فأبوه هو من؟ عبد الله بن من؟ ابن نمير. حدثنا حنظلة، هو حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت عكرمة ابن خالد، وعكرمة ابن خالد ابن العاص المخزومي، يحدث طاووسا، طبعا طاووس معروف اللي هو طاووس ابن كيسان أحد المشاهير من التابعين، أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. هل معنى ذلك أن ابن عمر ينكر فرض الغزو أو فرض الجهاد؟ كلا، إنما يبين أن هذه الأشياء الخمس واجبة على كل مسلم، أما الجهاد فمنه ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي، وفي أصله واجب كفاء. الجهاد واجب إيه؟ كفاء في أصله. ومعنى واجب كفاية: إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقي، ومن ثم يسقط الإثم على من لم يفعل. الواجب هذا هو الواجب الكفاية. لكن متى يكون الجهاد فرض عين؟ قال أهل العلم في ثلاثة مواضع. الموضع الأول: عند التحام الصفوف، إذا التحم صف أهل الإيمان مع صف أهل الكفر والطغيان، لا يجوز لهذا الصف أن يولي ضبره وأن يهرب إلا إذا كان يتحيز لفئة أو نحو ذلك، لكن الأصل لا يولي ضبره ولا يهرب من ميدان المعركة، لأنه أصبح فرض عين على هذا الملتحم مع صفوف أهل الكفر. الحالة الثانية: عند مداهمة العدو أرض المسلمين، وجب على كل من يسكن هذه الأرض أن يجاهد وأن يدافع عنها بقدر ما استطاع. الشيء الثالث: عند استنصار الإمام لأحد من الرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فإيه؟ فانفروا. فإذا استنصر الإمام أحدا من الرعية وجب في حقه، أما إذا كان الاستنصار عام فأصبح واجب كفائي، أما إذا خصص فأصبح واجب عيني على من خصصه. فابن عمر هنا يقول لما قال: ألا تغزو؟ فبين له بأن هذا الغزو هذا الجهاد أصله كفائي، وأنا أخبرك عن النبي صلى الله عليه وسلم بما هو واجب عيني على كل أحد. هذا معنى إيه؟ معنى الحديث. هذا معنى الحديث، ليس ردا للغزو وليس ردا للجهاد، إنما بيان للفرض العيني من الفرض الكفائي. ونقف عند هذا الباب التالي، هو باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.